العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله،
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصار.
حسبك. هذه الآيات الكريمة من سورة آل عمران جاءت بعد قوله جل وعلا: ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الآيات، هذه الآيات التي ختم الله جل وعلا بها سورة آل عمران، عشر آيات كان النبي صلى الله عليه وسلم يتلوها إذا قام من نوم الليل، يتلوها يمسح النوم عن وجهه بيده، ثم يتلو قوله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض، إلى أن يختم السورة. وجاء تلاوتها منه صلى الله عليه وسلم في الحضر، كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه بات ليلة عند خالته ميمونة بنت الحارث، هي خالة عبد الله بن عباس، هي أخت لأم الفضل زوج العباس رضي الله عنه، فبات عند خالته رضي الله عنه وهو غلام صغير يرقب فعل النبي صلى الله عليه وسلم. يقول رضي الله عنه: جاء النبي صلى الله عليه وسلم فتحدث مع أهله ساعة، ثم نام حتى انتصف الليل أو زاد أو نقص قليلا، ثم استيقظ وقام وهو يمسح النوم عن وجهه ويقول: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، الآيات إلى آخر السورة. ثم تقدم إلى شن فأخذ منه قليل من الماء وتوضأ وقام يصلي 11 ركعة. وآخر حديث آخر عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في السفر استيقظ من النوم ومسح النوم عن وجهه بيده، ثم تلا: إن في خلق السماوات والأرض. فثبت السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتلوها إذا استيقظ من نوم الليل. وجاء عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويل لمن قرأ هذه الآيات ولم يتفكر فيها. فهي تدعو إلى التفكر والتأمل فيما دلت عليه. يقول الله جل وعلا ردا على من قال إن الله فقير ونحن أغنياء، وما زعمته اليهود من الأكاذيب، قال جل وعلا: إن في خلق السماوات والأرض الآيات. وجاء أن قريش قالت لليهود بماذا أتاكم به موسى؟ قالوا باليد والعصا معجزة. وقالت للنصارى بماذا أتاكم به عيسى؟ قالوا يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله. فجاء كفار قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا نريد منك أن تدعو الله أن يجعل لنا الصفا ذهبا. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه فأنزل الله جل وعلا إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الآيات. وهذه الرواية تدل على أن نزول هذه الآيات كان في مكة، والمروي على أن نزول هذه الآيات وأن آية آل عمران في المدينة من السور المدنية، والله أعلم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، آيات يعني علامات وبراهين وأدلة واضحة. لمن؟ لأولي الألباب. من هم أولو الألباب؟ أصحاب العقول. العاقل الذي عنده فكر وعقل يستدل بهذه المخلوقات العظام على عظمة الخالق جل وعلا. فإذا كانت هذه الآيات وهذه العلامات من مخلوقاته فهو جل وعلا أعظم وأكبر. ومن يدرك هذا؟ العاقل، يتأمل. وكما قال العربي البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير. فوجود السماوات والأرض بهذه الصفة العظيمة دلالة على وجود الله تبارك وتعالى، ودلالة على عظمة الله جل وعلا. والعاقل يتفكر فيما حوله، ما يمكن أن السماوات أوجدت نفسها ولا أن الأرض أوجدت نفسها، فلا بد لها من موجد. من هو هذا الموجد؟ هو الله جل وعلا. وكما جاء أن جماعة من منكري وجود الرب جاءوا إلى أبي حنيفة رحمه الله وقالوا نحب أن نتناظر نحن وإياك، نحن نقول ما في رب، ما في إله، ما في رب، هذه أمور وجدت. ينكرون وجود الخالق رحمه الله وهو معهم يمشي، قال لا بأس، ممكن نحدد وقت نجتمع وإياكم ويحضرنا غيرنا ونتناقش في هذا، لكن أنا الآن مشغول، مشغول البال. قبل قليل أتاني أشخاص وقالوا إن في سفينة في البحر أوجدت نفسها، تكونت بنفسها وتأتي إلى ميناء كذا وتحمل بنفسها وتذهب إلى ميناء آخر وتنزل بنفسها ثم تحمل حمولة أخرى، هي بنفسها ما معها أحد. أنا مشغول في هذا، هل ممكن هذا يكون ولا لا؟ الآن ما يمكن أحدد لكم موعد حتى أستريح من هذه الفكرة التي عرضت علي. قالوا هذا فكرك، تفكر بهذا، هل هذا معقول؟ إن كان هذا فكرك وتفكر في هذا فأنت لا عقل لك، ما يمكن السفينة توجد نفسها وتحمل وتنزل وتتصرف وتعمل وهي بس فيها بنفسها. قال يا سبحان الله على طول رحمه الله كان سريع البديهة رحمه الله قال يا سبحان الله سفينة واحدة ما تصدقون أنها تحمل وتنزل وتتصرف بنفسها وترون أن هذا الكون العظيم يتصرف في نفسه السماوات أوجدت نفسها والأرض أوجدت نفسها والمخلوقين أوجدوا أنفسهم من لابد لهم من خالق فظهروا وآمنوا لأنه رحمه الله أتاهم على سبيل الاستغراب ودل عليهم بشيء هم أنفسهم يؤمنون به يقول ما يمكن سفينة تخلق نفسها وتوجد نفسها وتحمل وتنزل فكون كأن الكون هذا كله بمثابة سفينة يقول سفينة ما تصدقون أنها توجد نفسها وتصدقون أن الكون هذا يوجد نفسه بدون موجد تعالى الله فالله جل وعلا يقول إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب خلق السماوات هذه السماوات العظام وما فيها من الكواكب وما فيها من الكائنات وقد لا يطلعون على ما فيها ولا يدرون إلا بالوحي وخلق الأرض وما فيها من الجبال والوهاد والبحار والسهول والأشجار والأحجار والنباتات خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار الليل طويل والنهار قصير ثم بعد فترة يكون العكس يزيد هذا من هذا وينقص ويأخذ هذا من هذا وتغير الجو من حر إلى برد إلى معتدل وتغير الوقت من ظلام إلى نور وتحرك هذه الكواكب العظيمة والشمس والكواكب السيارة والمستقرة إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار نص عليهما لما فيهما من الآيات الباهرة العظيمة الدالة على قدرة الله تبارك وتعالى واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب نحن نخاطب العقلاء يقول الله جل وعلا العاقل أما المجنون ما يدرك إن كان عندكم عقل وإدراك ومعرفة فانظروا ما حولكم لا تذهبوا بعيد أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت هذه دلالة باهرة واضحة جلية لمن تأمل ونظر وتفكر ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ويل عن عائشة مرفوعة ويل لمن قرأ هذه الآية ولم يتفكر فيها ويل لمن قرأ هذه الآية ولم يتفكر فيها إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب والتفكر مأمور به شرعا يحسن بالمسلم أن يتفكر ويتأمل في مخلوقات الله ويقول النبي صلى الله عليه وسلم تفكروا في مخلوقات الله ولا تتفكروا في الله العقول ما تدرك التفكر في كيفية صفات الباري جل وعلا ما تدرك وإنما المؤمن يؤمن بالصفات وبمعناها لكن كيفيتها الله جل وعلا أعلم بها فالعقول ما تستطيع ولا تتحمل ولا تقوى على التفكر في الله وإنما عليها أن تتفكر في مخلوقات الله يتفكر في القريب والبعيد يتفكر في السماوات وما فيها، وهذه المتانة والثبوت، والملائكة تصعد وتنزل ولها أبواب تدخل منها وتخرج، وهذه الكواكب العظيمة فوق وفوق السماوات بعضها وترى في الأرض مثل الشمس كما يقال في السماء الرابعة أو ما فوق ذلك، وترى من هذه المسافة، وبين الأرض والسماء الدنيا مسيرة 500 عام، وبين كل سماء وسماء مسيرة 500 عام، وكتف كل سماء مسيرة 500 عام. كتف السماء هذه الدنيا التي نراها مثل ما بين السماء والأرض. والقمر يرى هنا ويرى في سائر الأقطار هو نفسه، نحن نقول هنا القمر فوقنا، ويراه أهل الشام وأهل مصر وأهل باكستان وأهل الهند وأهل الجهات العدة يرون القمر معهم فوقهم. ثم في مخلوقات الله جل وعلا الصغيرة، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، في أنفسكم نفسك الإنسان، ناظر يديك اللي أعطاك الله جل وعلا، وهذه الأصابع وهذه الأنامل وهذه الأظافر في نهاية الأصابع، وتحرك الأنامل وقبضها وبسطها، مفاك ومقاسم ومقابض هذه اليد، لو كان المقبض باليد في أعلى الكتف واليد قصيرة مثلا شبر أو نحو ذلك. ثم فيما ركب الله جل وعلا به من الداخل والآلات والمعدات التي بالطب الحديث بعدما توصلوا جعلوا أشياء عظيمة وكبيرة لغسل الكلى التي تنوب عن هذه المعدات كلها ربع كلية في الإنسان. ثم ما هيأ الله جل وعلا فيه من الأكل والشرب وتقسيم الأكل بعدما يدخل إلى الجسم، منهما يذهب إلى الدماغ ومنهما ينزل إلى أسفل ومنهما يتفرق في الجسم، ومنه الفضلات تخرج بإذن الله بسهولة. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. ثم في اللسان والشفتين والأسنان والآذان والبصر والدماغ والصدر والقلب، أجهزة متكاملة في الإنسان. من الذي أوجدها وخلقها؟ الله جل وعلا. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وهذا الماء الذي ينزل من السماء بقدرة الله إلى الأرض فتنبت، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. فالتفكر في مخلوقات الله عبادة، ويحسن للإنسان أن يتفكر في مخلوقات الله من حين إلى آخر، يتفكر في نفسه. كان بعض السلف يقوم في أثناء الليل ليتوضأ ويصلي، فإذا به يذكر شيئا ما فيقف حتى يطلع الفجر وهو لا توضأ ولا صلى، يتفكر فيما تفطن له من مخلوقات الله جل وعلا. نوم الإنسان ويقظته ما جعله الله جل وعلا ينام وهو ماشي، كان يسقط في الطريق. في خروج البول والبراز والدم والرعاف من الإنسان ثم إقفال هذا المحل قفلا محكم بإذن الله. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فيحسن في المسلم أن يتفكر في مخلوقات الله جل وعلا الكبيرة والصغيرة وما أوجده الله جل وعلا في الكون ليزداد إيمانا بالله. والإيمان كما قرر علماء السنة والجماعة أنه يزيد وينقص، يزيد إيمان المرء إذا تذكر وتأمل واجتهد في الطاعات وتصدق وأعطى وأكثر من ذكر الله وأكثر من نوافل العبادة زاد إيمانه. وإذا غفل وسهى ونسي وقارن قرناء السوء وأهل الغفلة نسي وغفل وذهل عن كثير من الأمور فنقص إيمانه. وكان الصحابة رضي الله عنهم ينادي بعضهم بعضا أحيانا يقول هلما نزدد إيمانا، هلما نزدد، تعالوا نجلس نتذكر في مخلوقات الله جل وعلا ونذكر الله جل وعلا نزداد إيمان. يزيد الله الذين آمنوا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. والآيات في زيادة الإيمان ونقصانه كثيرة، لأن كلما زاد الشيء فإنه محتمل للنقص، وكما أن الإيمان يزيد وكذلك هو ينقص. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. إعمال العقول مأمور به شرعا، الإنسان يعمل عقله في حدود ما يدرك. فرق بين إعمال العقل فيما لا يجوز أو في فرض الأشياء التي لا يدركها، لا، هذا ما يليق بالعبد أن يقول، عليه أن يقول آمنا بالله بما جاء وبما جاء عن الله على مراد الله تبارك وتعالى، وآمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن ما حوله من مخلوقات الله يتأمل فيها، يتأمل في نفسه وما أودع الله جل وعلا فيه من عجائب قدرته ونمو هذه الحواس مع الإنسان من حين الولادة، تنمو شيئا فشيئا حتى تصل إلى مستوى وحد معين، ثم تبدأ بالنقص والتحول حتى يكون الكبير بمثابة الطفل الصغير، يرد إلى أرض العمر. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. القرآن يخاطب العقول، يخاطب العقول السليمة المدركة التي تميز. وبالعقل تقوم على الإنسان الحجة، بدون العقل ما يقوم عليه حجة ولا يكلف، ما في تكاليف سوى التكاليف المالية. فمثلا الرجل الكبير والمرأة الكبيرة إذا خرف ولم يكن عندهم عقل تسقط التكاليف كلها ولا يطالب بشيء، لا بصلاة ولا بصيام سوى التكاليف المالية، فإنها لا تسقط. إذا كان هذا الشيخ الكبير مثلا قد فقد العقل لكن عنده مال وله أولاد، يجب عليه أن ينفق على من تلزم نفقته، يجب على وليه أن يخرج زكاة ماله مثل مال الصبي، مال الصبي يجب أن ينفق عليه منه وأن تخرج زكاته وهكذا. فالنفقات المالية والالتزامات المالية ما تسقط عن العبد، وإنما التكاليف الشرعية غير المالية تسقط عن العبد إذا فقد العقل، وما دام العقل باق فهو مكلف. ولهذا كما تقدم إذا كان المرء عقله باق فيجب عليه أن يؤدي الصلاة، ولا يجوز له أن يتساهل فيها أو يؤخرها بنية أنه إذا خرج من المستشفى ونحوه أدى ما عليه، لا، ما دام عقله موجود فيؤدي جميع التكاليف. فإذا فقد العقل صار ما يدرك، صار ما عليه لا صلاة ولا صيام ولا شيء من هذا، ويجرى له عمله الصالح بإذن الله، كما جاء في الحديث إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. وعلى العبد إذا مر بشيء من آيات القرآن أمثال هذه الآيات الكريمة أن يتأمل ويتفكر ويتدبر، يزدد إيمانه ويقينه وثقته بالله واطمئنانه إلى أن الله جل وعلا على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. وهذا القرآن العظيم الذي أتى به محمد صلى الله عليه وسلم وهو لا يقرأ ولا يكتب، أمي، ما يقرأ اسمه عليه الصلاة والسلام ولا يكتب اسمه، وإنما اتخذ خاتم يختم به حينما يرسل الخطابات للملوك والرؤساء، يختم بالختم ولا ما يوقع ولا يمضي ولا يكتب اسمه عليه الصلاة والسلام. وهذه صفة كمال له، هي وإن كانت صفة نقص في سائر الناس فالكاتب والقارئ أفضل من الأمي، إلا في محمد صلى الله عليه وسلم فهي فضيلة لما أتى به من القرآن العظيم، أتى بهذا القرآن العظيم الذي يعجز البشر أن يأتوا بمثله، ولو اجتمع الجن والإنس وتعاونوا ما استطاعوا أن يأتوا بمثله، أتى به من عند ربه جل وعلا، دليل على أنه لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، لو تعاونوا وتساعدوا ما استطاعوا. ثم إن الله جل وعلا تحدى كفار قريش أن يأتوا بعشر سور فعجزوا، فتحداهم أن يأتوا بسورة واحدة من مثله، وهم الفصحاء والبلغاء وأهل الفصاحة والبلاغة والشعر، ما استطاعوا أن يأتوا بسورة من مثله، دليل على أن كلام الله جل وعلا لا يشبه كلام المخلوقين. ولولا أن الله يسره وسهله علينا ما استطعنا أن نفهمه، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مذكر. يسره وسهله جل وعلا لنستفيد منه وننتفع به، جعله ميسرا مسهلا بإذنه تعالى. ولهذا تجد العربي والعجمي، العجمي يتلو مثل العربي بفصاحة وبلاغة، ويأتي به بلفظه بدون أن يغيره إذا تعوده من الصغر وتعلمه، وهو لا يعرف أن يخاطب أخاه المسلم بأي خطاب غير القرآن، القرآن يتلوه ويقرأه بفصاحة. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. من هم أولو الألباب؟ قال جل وعلا الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. يصح في الذين يذكرون الله أن تكون في محل جر صفة لأولي الألباب، لآيات لأولي الألباب. يذكرون الله وصح أن تكون في محل رفع فتكون هم الذين يذكرون الله, ويصح أن تكون في محل نصب أعني أو أقصد الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. ويأتي الكلام عنها إن شاء الله في الدرس القادم, والله أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل: رجل يحب أن يكرر الصلاة الإبراهيمية بين الأذان والإقامة, فما حكم ذلك؟
المسلم يقول قولا صحيحا في ذكر الله أو في الصلاة على رسول الله أو في التسبيح والتحميد, هذا حسن, لكن اتخاذه ذكرا معينا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في وقت محدد ما يجوز له ذلك, لأنه يعتبر ابتدع. فمثلا له أن يذكر الله جل وعلا في جميع أحواله وفي كل وقت, لكن لو أن شخصا اتخذ أنه كل ما دخل باب المسجد لف يمينا ووقف بعد الباب بثلاثة أذرع وذكر الله, قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات, ثم يتقدم ويذهب إلى الصف, يقول هذه بدعة يا أخي. أنت اتخذت عبادة حددتها في وقت وبمقدار ما حدده النبي صلى الله عليه وسلم ولا أمر به. لو أن شخصا كلما دخل المسجد قدم رجله اليمنى وقال بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله, اللهم صل على محمد, اللهم افتح لي أبواب رحمتك, يقول أحسنت يا أخي, هذا أمر به النبي صلى الله عليه وسلم, هذه سنة. إذا أراد أن يخرج قدم رجله اليسرى وقال بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله, اللهم صل على محمد, اللهم افتح لي أبواب فضلك, يقول أحسنت يا أخي, هذا حسن. لو أن شخصا مثلا إذا دخل بيته قال بسم الله, وإذا خرج قال بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله, يقول خيرا فعلت, هذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. لو أن شخصا دخل بيته فإذا دخل الباب تيامن قليلا أو تياسر قليلا ووقف ولا يكلم أحد من أهله وبدأ يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله 10 مرات, ثم قال لأهله من أراد أن يتكلم يتكلم, يقول هذه بدعة يا أخي, ما يجوز لك ذلك, شرعت شيء ما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم. فقد يكون الفعل حسن لكن ما يصلح أن الإنسان يواظب عليه, والنبي صلى الله عليه وسلم ما أمر بهذا. مثل ما يقال مثلا بين الركن اليماني والحجر الأسود, بين الركن اليماني والحجر الأسود يستحب للإنسان أن يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار, هذا حسن. لكن لو أن شخصا كما يفعل بعض الإخوة يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار. يقول لا يا أخي، كلمة وأدخلنا الجنة مع الأبرار حسن طيبة، لكن ما هذا موطنها؟ أنت تواظب عليها في كل حين ما يسوق، لكن إذا مشى في الطواف وصار في حذاء الحجر وقال اللهم أدخلنا الجنة مع الأبرار، ربنا أدخلنا الجنة مع الأبرار، نقول حسن، هذا دعاء طيب، لكن ما تأتي به محدد في وقت ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم. فعلينا أن نفرق بين الكلام المطلق، الذكر المطلق، العبادة المطلقة هذه حسن، عبادة مقيدة في وقت أو على صفة نعرضها على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. إن كان قد جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيواظب عليها وعلى العين والرأس ويؤجر ومتبع للسنة، وإن كانت لا ما جاءت عن النبي نقول لا تحددها في وقت محدد. لو أن شخصا مثلا إذا كبر للصلاة دخل فيها قال سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ثم قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الآخر، نقول خيرا فعلت، أحسنت، الاستفتاح هذا سنة. قال اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، يقول خيرا فعلت، هذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. والاستفتاحات التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم متعددة. لكن آخر حينما يكبر تكبيرة الإحرام يقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فإذا ختمها قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. نقول لا يا أخي هذه بدعة. يقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم أفضل آية في كتاب الله، يقول نعم بلا شك، لكن ما هذا موطنها؟ تحدد موطنها كل ما تكبر تأتي بآية الكرسي؟ لا. وهكذا، فتحديد شيء محدد في وقت معين ما يسوغ للإنسان إلا إن كان قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الذي مثلا عند الأذان أو كذا يأتي بالصلاة الإبراهيمية يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، هذا جاء فيه أنه يستحب للإنسان بعد الأذان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، ثم يقول هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نقول حسن هذا، لكن إذا أتى بشيء ثبت عليه لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان حسن فلا نستحسنه، لكن يأتي ببعض الشيء أحيانا لا بأس. يقول مثلا بعد نهاية القراءة يقول صدق الله العظيم، يقول صح صدق الله العظيم ومن أصدق من الله قيلا، لكن إذا اتخذها الإنسان دائما وأبدا كلما انتهى من القراءة قال صدق الله العظيم كأنها جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، نقول لا يا أخي ابتدعت. والبدعة تتفاوت، كلها البدعة ما تجوز، لكن بعضها أخف من بعض. وهكذا، فعلى المسلم أن يعرض عمله على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله جل وعلا يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم.
يقول السائل: هل يجوز إخراج كفارة اليمين نقدا؟ وهل يجوز إعطاؤها لمسكين واحد؟
أولا، ما يجوز إخراج كفارة اليمين نقد، لأن الله جل وعلا بينها في كتابه: فإطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم. وكفارة اليمين على التخيير بين هذه 3: إطعام، كسوة، إدخال رقبة، وهي متفاوتة تفاوت كبير، لكن المرء بالخيار، يطعم 10 مساكين ربما تكون 10 ريال أو أقل، أو يكسو 10 مساكين كسوة تكفي في الصلاة ب50 ريال أو 100 ريال، أو يعتق رقبة ب50,000 أو أكثر من ذلك. هو بالخيار بين هذه الأمور، وليست على الترتيب في كفارة اليمين. فإذا لم يجد لا هذا ولا هذا ولا هذا، يقول ينتقل إلى الصيام. وإطعام 10 مساكين هو بالخيار، إن شاء جمع 10 مساكين وأطعمهم طعام يشبعهم، أو أعطاهم ملكهم لكل واحد 1.5 كيلو، يعني مقدار 15 كيلو، وهي تزيد عن الكفارة، لكن الزيادة في الكفارة والصدقة مستحب. ولا يجوز أن يعطي دراهم، لأنها لا تجزي في هذا، لأن الله نص على الكفارة في كتابه. إطعام 10 مساكين ما حدده جل وعلا برز ولا تمر ولا بر، إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، من الوسط، ولا تعطى لواحد، وإنما تكون 10. فإذا كان البيت في 10 أنفار تعطى لهم، وفيهم الكبير والصغير لا بأس، حتى وإن كان فيهم ربع مثلا ما يكونون الطعام، فيعطون الكفارة لا بأس.
يقول السائل: أنا مريض بالسكري، فهل إذا كتمت هذا المرض ولم أخبر به أحد أحتسب ذلك عند الله، فهل لي أجر؟
هو يرجع المسألة إلى الاحتساب، إذا احتسب وصبر ورضي بذلك فهو مأجور، وإذا لم يحتسب ولم يرضى بهذا وتسخط فهو آثم والمرض نافذ فيه. وإذا أخبر به على سبيل أنه مثلا راض بما قسم الله له وبما هيأ له جل وعلا، فلا بأس عليه بالإخبار، أو لأجل أن يعذر في بعض الأمور مثلا، فلا يأثم بهذا، ولا يقال إنه ما يجوز أن يخبر الإنسان بمرضه، لا حرج في الإخبار، وإنما المرجع القلب والصبر والاحتساب في هذا، أو التسخط ونحو ذلك.
يقول: هل يجوز الاستجمار من المذي كما يجوز للبول؟
المذي ما يجوز فيه الاستجمار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يغسل ذكره ويتوضأ. فالاستجمار والاستنجاء من البول يكفي مسح رأس الذكر، ويكفي غسل رأس الذكر في الاستنجاء. وأما في المذي فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يغسل ذكره، وجاء في بعض الروايات: وأنثييه، يعني خصيتيه، يغسل الذكر والخصيتين من أجل، والله أعلم، يتقلص الشيء فيتوقف المذي، لأن المذي سلس ويخرج بدون أن يحس به الإنسان، فإذا غسل ذكره كله وغسل أنثيه فإنه يتقلص بإذن الله ويتوقف.
يقول: قبل أن أغادر مكة عائدا إلى بلدي، هل يجوز لي طواف الوداع بالبيت وكم عدده؟
قبل أن أغادر مكة عائدا إلى بلدي هل يجوز أن أطوف؟ هذا السؤال. الطواف يجوز خلال 24 ساعة في كل وقت، من تدخل مكة إلى أن تخرج، والطواف جائز ومستحب. لكن هل يجب طواف الوداع للمعتمر أو لا يجب؟ هذا محل خلاف بين العلماء رحمهم الله. بعض العلماء رحمهم الله يرى وجوب طواف الوداع في العمرة كما يجب في الحج، وبعضهم يقول لا يجب طواف الوداع في العمرة وإن وجب في الحج، لأن المعتمر ما خرج من مكة، والحاج يخرج من مكة ويعود إليها ويخرج ويعود إليها، فأمر بأن يكون آخر عهده في مكة الطواف، ولا يسافر من منى، وإنما يسافر من مكة بعد طواف الوداع. قولان للعلماء رحمهم الله.
سائلة تقول: زوجة منع زوجها من السفر للعمرة فسافرت لوحدها، فهل يجوز لها أن تؤدي عمرة لزوجها؟
لا يجوز للمرأة المسلمة أن تسافر بدون محرم، لا للعمرة ولا للحج ولا لغيره، ولا لتجارة أو نزهة أو غير ذلك. ولا يجوز للمرأة المسلمة أن تسافر بدون محرم. إذا أذن لها زوجها وسافرت مع أخيها أو مع أبيها أو مع ابن أخيها أو ابن أختها أحد محارمها فلا بأس، لكن تسافر بدون محرم مع أناس أجانب لا يجوز.
يقول: ما حكم قتل القط عمدا في الحرم وإن لم يكن متعمدا، فما الحكم؟
أما قتله بغير تعمد فلا بأس ولا فدية في هذا، وقتله تعمد لا يجوز إلا إن حصل منه أذية. المؤذي يقتل غير الآدمي، المؤذي غير الآدمي يقتل إذا آذى من أي نوع من الحيوانات، قط أو كلب أو غيره. لكن القط مثلا إذا لم يؤذي فلا يجوز قتله هكذا، ولا يقال إنه يحرم، لكن هذا من أذية الحيوان، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنها من الطوافين عليكم والطوافات. وأحد الصحابة رضي الله عنه لما جاء يتوضأ جاءت قطة تريد أن تشرب، فجاف لها الإناء، ميله لها علشان تشرب، ثم توضأ ببقية ما شربت منه، فتعجب من حضر فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنها من الطوافين عليكم والطوافات، يعني إنها طاهرة ويتوضأ بفضلها ولا تقتل إلا إذا آذت، إذا آذت بشيء من أنواع الأذى، فكل مؤذ يقتل غير الآدمي فإنه يدافع بالتي أحسن ولا يقتل بأذاه إلا بحكم حاكم.
يقول: بعض المصلين يضع مكانه سجادة ثم يذهب للطواف فلا يستطيع أن يجلس مكانه أحد، فما حكم ذلك الفعل؟
لا بأس عليه ما دام داخل المسجد ووضع السجادة في الصف الأول أو الصف الثاني حرصا على القرب من الإمام وفضيلة الصفوف، ويقوم للطواف أو يقوم لحلق العلم أو يقوم يتكي على عمود ونحوه ليستريح عليه قليلا، فلا حرج عليه ما دام داخل المسجد. إنما ينهى عن حجز المكان لمن كان خارج المسجد، يحجز المكان ويذهب لتجارة أو لنوم أو للبيع والشراء أو نحو ذلك، هذا لا يجوز. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.